أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واعلم أن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. هذا مقطع من الموعظة الشهيرة المهمة التي رويت عن سيدنا ومولانا وإمامنا الحسن ابن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم، والتي قالها لجنادة بن أبي أمية عندما دخل عليه يعوده في المرض الذي استشهد فيه عليه السلام. وإنما نقول استشهد عليه السلام لأنه قضى بالسم، قضى مقتولا عليه السلام، وهكذا حال سائر الأئمة بل والمعصومين الأربعة عشر عليهم السلام على ما ورد في الرواية: ما منا إلا مسموم أو مقتول. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله توفي كما وردت بذلك الروايات مسموما، إما بسم تلك المرأة اليهودية، وإما بسم امرأتين أخريين كانتا عنده. أنا رأيت رواية بهذا المعنى أنهما سمتاه. وحتى الحجة صلوات الله وسلامه عليه ورد أنه يموت بالسم تجسه إليه امرأة. هكذا كان قضاء الله تعالى وقدره للمعصومين عليهم السلام. ومما يزيد الأمر ألما وأسى أن تكون زوجة الإنسان هي القاتلة له، وبإعاز من عدوه. فقد ذكر التاريخ أنه كان من ضمن الشروط التي أملاها الإمام الحسن عليه السلام على معاوية لعنه الله أن لا يولي من بعده ولده. والإمام عليه السلام عالم بأن هذا ما سيفعله معاوية، فاشترط عليه لئلا يقال بعد هذا إنه لم يكن هناك شرط أو التزام. وكان من الشروط أن يتولى معاوية الحكم مدة حياته، ثم بعد موته يعود الأمر إلى الإمام أبي محمد الحسن عليه السلام، فكانت هذه القضية بمثابة عقبة أمام معاوية، وأراد أن يتخلص من الإمام الحسن عليه السلام. قالوا جاءه يوما الأشعث بن قيس، جاء يزور معاوية، فقال له معاوية ما معناه أنه يتمنى قتل الإمام الحسن، ولكن بأية وسيلة يفعل ذلك، وكيف يوصل السم إلى الإمام عليه السلام؟ فقال له الأشعث إن ابنتي جعدة تحت الإمام الحسن عليه السلام، ويمكننا أن نكلفها بذلك. وهذا ما حصل، فقد بعث إليها معاوية ب100,000 درهم، ووعدها بأن يزوجها ولده يزيد إذا قتلت الإمام الحسن عليه السلام، وفعلت. الدراهم استلمتها، وأما التزويج فلم يفي لها بذلك معاوية، وتعلل بأنها لما صارت غادرة وخائنة وغدرت بسيد شباب أهل الجنة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه أي معاوية لا يأمنها على ولده يزيد. إن قال قائل لماذا تزوج الإمام الحسن عليه السلام هذه المرأة؟ الجواب نحن لا ندري ما هي الظروف التي أحاطت بقضية التزويج. الإمام معصوم لا يفعل إلا ما يأمره به الله عز وجل. لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله من تظاهرت عليه بنص القرآن الكريم؟ إن تظاهر عليه فقد صغت قلوبكما، أي مالت عن الحق. أمر الله سبحانه، المعصوم أبصر بما يفعل. وهناك نبيان من أنبياء الله عز وجل تزوجا امرأتين فخانتاهما، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فليست هناك التزامات تستدعي أن تكون زوجات الأنبياء صالحات، قد تكون المرأة صالحة وقد تكون صالحة. والقرآن الكريم يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وآله في عدة آيات، من ضمنها يقول يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، في آية أخرى ومن يقنت منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين. إذن فلا تلازم بين كون امرأة زوجة لنبي أو كون شخص ولدا لإمام أو نبي لا تلازم بين هذا وبين الصلاح والطلاح. قد يكون الشخص صالحا وهو ابن نبي، وقد يكون طالحا وهو ابن نبي. المرأة قد تكون صالحة وهي زوجة نبي أو زوجة فرعون، لا فرق. آسية امرأة فرعون كانت مؤمنة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. على كل حال، الملحوظ أن جناده لما دخل على الإمام عليه السلام طلب الموعظة، والموعظة ضالة المؤمن. المؤمن دائما يريد الوعظ لأن القلوب تصدأ، وإذا لم توعظ ولم تذكر بالموت فإنها غالبا وكثيرا ما تنحرف وتميل إلى الخطأ. الموعظة جلاء القلوب. ورد عن بعض علمائنا العظام عالم جليل القدر كان في كل أسبوع يدعو خطيبا ويطلب منه أن يعظه، فاعترضه الخطيب مرة قائلا له: مولانا أنت عالم جليل، أنا أعظك. قال: نعم، الموعظة يحتاجها كل أحد، وقد ورد أن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان لعدة أشهر لفترات طويلة يصعد المنبر في كل يوم ويقول: أيها الناس، تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل. وتذكر الموت من أفضل الأمور التي تحفظ الإنسان وتمنعه وتردعه عن الانسياق وراء هواه. ومع هذا، مع وجود الموت، كم من إنسان لا يهتم. ورد في الرواية: لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء، الفقر والمرض والموت، وإنه معهن لو الساب، مع أنه يفتقر يمرض يموت، مع هذا يثب يعتدي على هذا وذاك يتجاوز الحدود. فكيف لو لم يكن هناك موت؟ كيف لو لم يكن هناك مرض؟ الإمام عليه السلام في الرواية ذكر مواعظ بليغة لجناده، ابتدأها بقوله عليه السلام: يا جناده، استعد لسفرك وحصل زادك قبل بلوغ أو قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. ثم بعد هذه الفقرات قال عليه السلام: واعلم أن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. مضمون هذا التقسيم الثلاثي موجود في عدة روايات عن أهل البيت عليهم السلام، ف ففي بعضها الأمور ثلاثة: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك. فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن وقع في الشبهات أو ومن ارتكب الشبهات وقع في الحرام وهلك من حيث لا يعلم. وهذا نفسه ما تعطيه روايات الاحتياط: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. الحلال البين من اسمه معلوم، هناك أشياء يعلم الإنسان بحليتها، أحل الله البيع. الحرام البين أيضا من اسمه واضح، محرمات وردت في الشريعة ونص عليها ولا خلاف فيها، وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. أما الشبهات فهي الأمور المشكوك فيها، وهذه تارة تكون منقحة من قبل الفقيه، الفقيه يبحث في الأدلة في الآيات والروايات، فإما أن يجد ذلك الأمر إلى الحرمة أقرب، أو أن الدليل على الحرمة قائم يفتي بالحرمة، وإن لم يجد دليلا يمكن الاستناد إليه يفتي بالحل لأصالة الحل في الأمور. وكثيرا ما يحتاط استحبابا بترك ذلك العمل، فيقول هذا الشيء حلال وإن كان الأحوط تركه، ونعتبر هذا احتياطا استحبابيا. فإن علم المقلد بما قاله فقيهه وأفتى به فبها، وإن لم يعلم لزمه أن يحتاط، ولا يجوز له أن يقدم على أمر ما لم يحرز حليته، ولا أن يترك أمرا أيضا ما لم يحرز حليته. لهذا يقول الفقهاء في مطلع باب التقليد: يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته وعادياته وسائر أفعاله وتروكه أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. كثيرا ما يفعل الإنسان شيئا دون أن يرجع فيه إلى الفقيه، ويتصور أنه يفعل شيئا حسنا، لكنه يكتشف بعد هذا أنه أخطأ. على سبيل المثال، كثير من الناس يمرضون فيبقون أياما في المستشفيات، العياذ بالله، بدنهم متنجس، ثيابهم متنجسة بالدم أو غيره، فيتركون الصلاة بدعوى أن بدنه نجس، فكيف يصلي؟ وهذا خطأ. لو رجع إلى الفقيه لقال له: يلزمك أن تتوضأ وتصلي ولو كان بدنك متنجسة. مثل هذه تسمى شبهة عندما يذهب الإنسان إلى البنك. هذه البنوك التي هي في غالبها ربوية وبصراحة تعلن في كل مكان: ضع نقودك عندنا وتأخذ كذا من الفائدة، ربا واضح وصريح. إذا اشترط الإنسان ذلك فلا كلام في الحرمة، صار حراما بينا. لكن تأتي أحيانا شبهة فيقول الإنسان: أنا لم أشترط، أضع نقودي هكذا وأخرج. ثم يعطيني البنك شيئا من الأموال. هذه شبهة يجب على الإنسان غير المجتهد أن يرجع فيها إلى الفقيه. إذن يأتي سؤال: إذا كانت هذه الشبهات الحكمية يلزم الرجوع فيها إلى الفقيه ولا يجوز الإقدام عليها دون العلم بالحكم الشرعي، فإذا يفترض أن الشخص يستحق العقاب، مع أن الجملة الواردة في الرواية تقول: وفي الشبهات عتاب، فأية شبهة تلك فيها العتاب؟ هذه الشبهات التي مر ذكرها فيها عقاب، أية شبهة فيها عتاب؟ الأولى التي أفتى الفقيه بجواز العمل لكن احتاط استحبابا. هناك في الفقهاء من يقول إن الكتابيين طاهرون وتجوز مساورتهم وإبقاؤهم في المنزل يخدمون ويعملون، لكن نفس الفقيه الذي يفتي بالطهارة يكتب بعد ذلك: والأحوط تركهم. هذا الاحتياط استحبابي لا يلزم الإنسان أن يعمل به، لو خالفه لا إثم عليه، لكن عليه عتاب. شبهة، هذه شبهة، لماذا تقدم عليها؟ حتى لو أفتاك الفقيه بالجواز ربما يكون واقعا الكتابي نجسا، فيتنجس الإنسان ويذهب إلى المساجد ويرتبط بالمؤمنين، يسلم عليهم بيد مرطوبة، وقد تسري النجاسة. صحيح أنه قلد فقيها طهرهم، اعتبرهم طاهرين، لكن الفقيه نفسه احتاط. لا نقول إن الشخص معاقب، لكن نقول هو معاتب. عندما يؤتى في السوق ببيرة التي ربما تكون هي الفقاع، وقد يكتب عليها إنها بدون كحول، لكنها بالنتيجة بيرة، شيء مشبوه. الدليل على أنها مشبوهة نفس تساؤل الناس عنها: لماذا لا يسألون عن شرب الماء هل يجوز أم لا؟ معلوم أن شرب الماء يجوز. لماذا لا يسألون عن شرب ماء الليمون مثلا أو ماء البرتقال، أحلال هو أم حرام؟ معلوم أنه حلال، لكن البيرة يتساءلون عنها. إذن هي مشبوهة، ربما ربما يكون هناك من يقول بحليتها لكنها مشبوهة، وفي الشبهات عتاب. إذن ينبغي للمؤمن بعد تركه للمحرمات وبعد اتيانه بالواجبات، هذه لا كلام فيها، إذا ارتكب المحرمات أو ترك الواجبات يعد فاسقا أجلكم الله، بعد أن التزم بهذه الأمور اللازمة من الأمور التي تناسب شأن المؤمن أن يجتنب الشبهات، فإن في استعمالها عتابا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاقتداء ما يقوله أئمتنا عليهم السلام وما يفعلونه بمحمد وآله الطاهرين.